أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بأنه قد يقال بأن التفسير في محل الكلام في موارد الاضطرار ترخيص واضح مستفاد من قوله عليه السلام: كل شيء حرمه الله، أو ما من شيء حرمه الله إلا وأحله لمن اضطر إليه. وهذا التخيط الحلية تخيط المحلية الواقعية. وإذا كان التخيط الثابت في موارد الاضطرار واقعيا يكون منافيا للتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، يكون منافيا له ورافعا له، بناء على أن التخيط الواقعي الثابت في مورد الاضطرار يثبت للجامع ويسري من الجامع من إلى الفرد، فيثبت الترخيص الواقعي في الفرد الذي يختاره المكلف لرفع اضطراره. فإذا كان هو المجلس واقعا يجتمع الترخيص والتكليف الواقعي والحرمة الواقعية، وهذا غير ممكن حال. فعندما يثبت التخيف قطعا لا بد من رفع اليد من التكليف، وقلنا ان هذا يؤدي الى التوسط في التكليف وعدم المنجزيه. في الجواب الاول قلنا لا، لانه قد يحتمل في الحديث على الاقل ان الحديث ليس ناظر الى اثبات الكليه، وإنما هو ناظر، وإن قال وأحله الله ما من شيء حرمه الله إلا وأحله لمن اضطر إليه، وإنما هو ناظر إلى رفع المانع، إلى وجود المانع، ناظر إلى أن الاضطرار مانع من تأثير مقتضى الحرمة في الحرمة. بناء على هذا الفهم للحديث، فالحديث لا يشمل إلا المحرمات، ويدل على رفع شنو؟ على رفع الحرمة. هو يشمل المحرمات، الأشياء المحرمة إذا اضطر إليها المكلف الاضطرار يكون مانع من تأثير المقتضي للحرمة الحرمة، يمنع من التأثير، وبالتالي ترتفع الحرمة لوجود المانع وهو الاضطرار. أما الأشياء غير المحرمة الحديث ما يشملها. وفي مقام محل الكلام مورد الاضطرار ليس حراما، وهو شنو؟ وهو الجامع. مورد الاضطرار ليس هو متعلق الحرم، ليس حراما. نعم، الفرد على تقدير أن تكون النجاسة الواقعية موجودة فيه يكون حراما، لكنه ليس مورد المن للاضطرار، ليس موردا للاضطرار. فالحديث انما ينطبق على الجامع اذا كان حراما، او على الفرد اذا كان موردا اما للاضطرار. اما اذا لم نلتزم بهذين فشمول الحديث لمحل الكلام مشكل، وليس فيه دلاله حينئذ على رفع التكليف الواقعي حتى يقال بأنه سننتهي إلى نتيجة التوسط في التكليف وبالتالي عدم المنجزية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني هو مسألة السريان، أنه لو سلمنا أن الحلية، أن مفاد الحديث هو جعل الحلية في مورد الاضطرار، ومورد الاضطرار هو الجامع فتجعل فيه الحلية، وسلمنا يعني جعل الحلية على الجامع باعتباره مورد الاضطرار، لكن سريان الحلية من الجامع إلى الفرد هذا ليس واضحا. على ضوء ما تقدم سابقا من منع سريان الاضطرار من الجامع علما إلى الفرد على ما كان يقوله المحقق النعيمي، كان يقول بسريان الاضطرار من الجامع إلى الفرد. منعناه هذا، قلنا لا، لا داعي لهذا السريان، يبقى الاضطرار متعلق بالجامع ويبقى الحرام الواقعي ليس هو مورد للضرار. الحرام الواقعي اللي هو الفرد على تقدير أن يكون هو النجس واقعي، هذا ليس موردا للاضطرار، لا عرفا ولا عقلا ولا أي شيء آخر. الاضطرار يتعلق بالجامع ولا يفري منه المنع إلى الفرد. نفس ذاك البيان يجري في المقام، لأن سريان الحلية من الجامع إلى الفرد هي في الحقيقة لابد أن تكون بملاك الاضطرار، كما هو المدعى في المقام أن الاضطرار هو مقتضي لجعل الحلية بناء على التفسير غير على التفسير الأول للحديث، أن مفاد جعل الحلية لمورد الاضطرار، لكن بأي ملاك لملاك الاضطرار. فالجامع إنما تتعلق به الحلية باعتباره مورد للاضطرار، فملاك الحلية هو الاضطرار. فعندما يفرض سريان الحلية من الجامع إلى الفرد لابد أن يكون هذا بتبع سريان الاضطرار من الجامع المن إلى الفرد. فإذا منعنا من سريان الاضطرار من الجامع إلى الفرد وقلنا بأن الاضطرار يتعلق بالجامع ويقف على الجامع ولا يسري إلى الفرد، حينئذ لا وجه لسريان الحلية من الجامع المن إلى الفرد. من هنا يظهر أنه لا بد من استبعاد فرض الترخيص الواقعي في محل الكلام. الحلية الواقعية والترخيص الواقعي في محل الكلام لا بد من استبعاده، لا دليل عليه. الترخيص الواقعي في محل الكلام بعد استبعاده كما تقدم يقع الكلام حينئذ في أن هذا الترخيص ما هو، هل هو ترخيص عقلي أو هو ترخيص ظاهري، أو هو ترخيص شنو ظاهري. في موارد العجز العقلي، في موارد العجز العقلي ويلحق به العجز الشرعي بالمعنى السابق، في موارد العجز العقلي والعجز الشرعي لا نملك دليل على الترخيص الشرعي الظاهري، لا نملك دليل على الترخيص الشرعي الظاهري باعتبار أن الترخيص الشرعي الظاهري كالترخيص الشرعي الواقعي يحتاج إلى دليل، لا يمكن إثباته من دون ماذا؟ من دون دليل، ولا دليل يتوهم دلالة على الترخيص أو يدل على الترخيص إلا الحديث الشريف المتقدم. وقلنا بأن الحديث الشريف المتقدم ليست دلالته على جعل الحلية واضحة لاحتمال أن يكون هو ناظر إلى رفع التحريم فقط من دون أن يتكفل جعل الحلية في مورد الاضطرار. ولو تنزلنا فالحلية المجعولة أو المستفاد جعلها من هذا الحديث الشريف هي حلية واقعية لا ظاهرية، هي حلية شرعية واقعية لا حلية شرعية ظاهرية. ومن هنا يمكن أن يقال بأنه لا نملك دليل على الترخيص الشرعي الظاهري، لا نملك دليل في مورد الاضطرار. فيبقى في المقام الترخيص العقلي، وهذا هو الثابت في محل الكلام. العقل يرخص في ارتكاب احد الطرفين في محل الكلام عندما يضطر المكلف اضطرار يدخل في باب العجز العقلي والعجز التكويني وما يلحق به. العقل هنا يستقل بماذا؟ بالترخيص في احد الطرفين باعتبار هذا الاضطرار البالغ لاحد بالعجز. فالترخيص عقلي، الترخيص عقلي صرف، عقل يرخص ارتكاب احد الطرفين لرفع الاضطرار. هذا الترخيص العقلي هل هو ظاهري او لا؟ هو ترخيص واقعي. هذا الترخيص العقلي هل هو ترخيص ظاهري؟ يعني لا مشكلة في ماذا؟ في افتراض ان الحكم العقلي حكم شنو؟ ظاهري، كحكم العقل بالاحتياط في موارد حكمه، هو حكم ظاهري، لا حكم بالاحتياط حكم ظاهريا، او موارد الحكم بالبراءة، حكم بالبراءة، البراءة حكم ظاهري، وهي حكم ماذا؟ وهي حكم عقلي. هذا حكم العقل في المقام بالترخيص في ارتكاب احد الطرفين، هل هو حكم ظاهري او حكم واقعي؟ الظاهر انه هو حكم ظاهري، هو حكم ظاهري، بمعنى ان الجهل له دخل في ماذا؟ في هذا الترخيص العقلي. الجهل له دخل في هذا الترخيص العقلي، والا لولا الجهل بالحرام الواقعي، كما اذا فرضنا العلم بالحرام الواقعي من الواضح انه لا يوجد ترخيص عقلي لارتكاب احد الطرفين. العقل لا يرخص حينئذ في ارتكاب احد الطرفين على نحو التخيير لرفع الاضطرار، هذا انما يرخص به في حال الجهل بالحرام الواقع. وأما عند العلم بالحرام الواقع العقل لا يرخص، يلزم المكلف بماذا؟ بارتكاب المباح وترك ماذا؟ وترك الحرام. يلزم المكلف بأن يرفع اضطراره بالمباح الواقعي. إذا علمنا بالمباح الواقعي والحرام الواقعي، العقل يلزم المكلف برفع اضطراره بالفرد الآخر لا بالحرام. إذن هو إنما يرخص في ارتكاب أحد الطرفين على نحو التخيير باعتبار الجهل بماذا؟ بالحرام الواقع. فالجهل له دخل في ماذا؟ في هذا الحكم العقلي الترخيصي، له دخل فيه. وهذا هو الميزان في الحكم الظاهري، أن يكون الجهل دخيل في ماذا؟ في الحكم، بحيث لولاه لما تحقق هذا الحكم. ومن هنا يظهر أن الترخيص في موارد العجز العقلي، في موارد العجز العقلي وما يلحق به، هذا الترخيص ترخيص عقلي، ليس هناك ترخيص شرعي لا واقعي ولا ظاهري، وإنما هو ترخيص عقلي مع كونه ترخيص ظاهري، بمعنى أن الجهل له دخل شنو؟ له دخل فيه. ومن الواضح لأن هذا الترخيص لا ينافي الحرمة الواقعية، هذا الترخيص في أحد الطرفين اللي هو ترخيص ظاهري حكم عقلي وظاهري، لا ينافي ماذا؟ الحرمة الواقعية والتكليف الواقعي، لا منافاة بينهما. بعبارة أخرى، لا ينافي منجزية التكليف الواقعي لحرمة المخالفة، ما ينافي تنجيزها. الترخيص في أحد الطرفين لا ينافي حرمة ارتكاب كلا الطرفين، لا ينافي حرمة ارتكاب كلا الطرفين، فتنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة لا ينافيه الترخيص العقلي في ارتكاب أحد الطرفين، فالتكليف باقي على حالة لا يتأثر. وهذا معناه ماذا؟ معناه أن التوسط في ماذا؟ في التنجيز لا في التكليف. وبالتالي تثبت من الجزية الأمن الإجمالي لحرمة المخالفة قضائيا، فيمنع المكلف من ارتكاب الطرف الآخر. هذا في موارد الحجز العقلي وما يلحق به. وأما في موارد الحرج والضرر، في موارد الحرج والضرر الترخيص، في موارد الحرج والضرر الترخيص شنو؟ الترخيص شرعي، الترخيص شرعي مستفاد من أدلة ماذا؟ أدلة نفي العسر ونفي الحرج ونفي الضرر، هو ترخيص شرعي لا عقلي. العقل هناك لا يشتغل بالترخيص في تلك الموارد، وإنما هو ترخيص شرعي دل عليه الدليل الشرعي. الترخيص هناك قلنا بأنه الحرج هناك لن ينشأ من ماذا؟ من نفس التكليف الواقعي، لأن امتثال التكليف الواقعي ليس فيه حرج، ليس فيه حرج وليس فيه ضرر، وإنما الضرر في الحقيقة والحرج ينشأ من ماذا؟ من وجوب موافقة هذا التكليف قطعا، الذي يقتضي ماذا؟ إلزام المكلف بترك الطرفين. هذا هو الذي يوقعه في الحرج، هذا هو الذي يوقعه في الضرر، إنه يكون ملزم بترك كلا الطرفين، وهو بحسب الفرض مضطر إلى ارتكاب أحدهما ولو بمستوى الحرج والضرر. فإذا ما يوقع المكلف في الحرج، ما ينشأ منه الحرج، هو هذا وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجماع، أو وجوب الاحتياط التام للتكليف المعلوم بالإجماع. هذا هو الذي يوقع المكلف في ماذا؟ في الضرر. ومن هنا يكون المرفوع بأدلة نفي العسر والحرج وأدلة نفي الضرر، يكون المرفوع هو هذه المرتبة، يعني مرتبة الموافقة القطعية. هذا هو الذي يكون مرفوع، لأنها هي منشأ الحرج، لأنها هي منشأ ماذا؟ منشأ الحرج، فتكون هي المرفوعة، فيكون وجوب الاحتياط التام هو المرفوع، وحينئذ يثبت الترخيص في ماذا؟ في أحد الطرفين، فالشارع يرخص في أحد الطرفين، ويكون المرفوع هو ماذا؟ هو وجوب الموافقة القطعية، لأنها هي منشأ الضرر. الحديث يرفع وجوب الاحتياط التام، ويكون هذا مقتضى ماذا؟ مقتضى إثبات الترخيص في أحد الطرفين، لأن هذا هو معنى ماذا؟ رفع اليد عن وجوب الموافقة شنو؟ قطعية. فيجوز ارتكاب أحد الطرفين، وهذا ترخيص شرعي وظاهري، ترخيص شرعي وشنو؟ وظاهري، ترخيص شرعي باعتبار أنه مستفاد من الدليل الشرعي، وأما كون ظاهري فباعتبار أنه يكون ثابت في حال عدم العلم. لماذا؟ عدم العلم أيضا بالحرام الواقعي، وإلا مع العلم بالحرام الواقعي لا يوجد ترخيص في ماذا؟ في ارتكاب أحد الطرفين، وإنما مع العلم بالحرام الواقعي يرخص للمكلف في أن يرفع اضطراره بالمباح الواقعي، ولا يرخص له في أن يرفع اضطراره بماذا؟ بالحرام الواقعي. ومن هنا يظهر أن النتيجة، نتيجة هذا التنبيه، وأن الترخيص هو في جميع الموارد ظاهري، في جميع الموارد هو ترخيص ظاهري، الجهل له دخل فيه، لكن هذا الترخيص في موارد الحجز العقلي وما يلحق به يكون ترخيصا عقليا ظاهريا، وأما في موارد الحرج والضرر يكون ترخيصا شرعيا ظاهريا. التنبيه الثالث، إذا فرضنا سقوط التكليف بغير الاضطرار، فيمكن فرضه كما أشار إلى صاحب الكفاية في بداية البحث أن سقوط التكليف في أحد الطرفين مرة يكون للاضطرار، وهذا هو ما تقدم الكلام عنه، وأخرى لا يسقط التكليف بغير آخر غير الاضطرار كالثلاث مثلا. هذا الطرف فقط تلف فيسقط فيه التكليف لو كان هو موردا للتكليف الواقعي، يسقط فيه التكليف. امتثال يسقط التكليف، لو امتثل احد الطرفين يسقط التكليف، عصى احد التكليفين مثلا يسقط فيه التكليف. الكلام في هذا انه لو كان هناك سبب اخر غير الاضطرار يوجب سقوط التكليف في احد الطرفين كالتلف، هذا هل يكون حال تحقق الاضطرار في ذاك الطرف فلا فرق بين تلف الطرف وبين ماذا وبين تحقق الاضطرار في ذاك الطرف من جهة جريان التفصيل المتقدم. التفصيل المتقدم في المقام الأول كلامنا في فيما إذا كان تلف طرف بعينه، فلازم نقيس بماذا؟ بمسألة الاضطرار إلى طرف شنو معين، اللي هو المقام الأول. كلام في هذا انه هل يجري فيه التفصيل السابق او لا؟ في مساله الاضطرار الى طرف معين كان هناك تفصيل بين ان يكون الاضطرار سابق على العلم الاجمالي او مقارن له. هنا العلم الاجمالي يسقط عن المنجزيه، وبينما اذا كان الاضطرار متاخر عن العلم الاجمالي هنا العلم الاجمالي يكون منجزا، المنجزية تكون شنو ثابتة وباقية لا تسقط المنجزية. هذا هو التفصيل. وبقاء المنجزية في الحالة الثانية وهي حالة ماذا؟ كان العلم الإجمالي سابق على الاضطرار. بقاء المنجزية لهذا العلم الإجمالي بالرغم من طرو الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه كان ثبت كما تقدم بنكتة أن هذا العلم الإجمالي هو علم دائر بين الفرد الطويل والفرد شنو القصير، أنه العلم الإجمالي بالتكليف هو علم إجمالي بالتكليف إما في هذا الفرد الذي سيطرح عليه الاضطرار بعد ذلك بحسب الفرض، إما في هذا الفرد إلى زمان الاضطرار فقط، هذا القصير يعني بالاضطرار يرتفع التكليف، لأن الاضطرار إلى أحدهما بعينه. إلى زمان الاضطرار ستكون مدته قصيرة، وإما أن يكون التكليف ثابت في الطرف الآخر إلى ما بعد زمان الاضطرار، وهذا تكليف فعلي ومنجز سينجز كلا الطرفين، يعني ينجز هذا الطرف إلى زمان الاضطرار وينجز الطرف الآخر على طول الخاص، وهذا معناه المنجزية. هاي النقطة. هذا الكلام هل يجري في التلف أيضا؟ إذا تلف أحد الطرفين هل نقول بأنه إن كان التلف قبل العلم الإجمالي أو مقارن للعلم الإجمالي فالعلم الإجمالي يسقط عن المنجزية، وأما إذا كان التلف متأخر عن العلم الإجمالي علم إجمالا بنجازة أحد الآن ثم تلف أحدهما المعين، هنا تجري نفس النفس لإثبات المنجزية، فنقول أن العلم الإجمالي يتحول إلى علم إجمالي بين تكليف قصير العمر والتكليف شنو الطويل. نفس النفس تجري أو لا حتى يقال بماذا؟ بالتفصيل السابق في مورد ماذا؟ في مورد التلف. الصحيح يعني هو أنه تجد نفس النقطة السابقة مهما كانت أسباب سقوط التكليف، لا فرق بين أن يكون سقوط التكليف في الطرف المعين هو الاضطراب أو التلف أو الامتثال أو العصيان أو أي سبب آخر يفترض لسقوط ماذا؟ لسقوط التكليف، لأن النقطة واحدة، لأن يعني الذي دعانا للالتزام بالمنجزية هو عبارة عن أن العلم الإجمالي يدور أمره بين الفرد الطويل والفرد القصير، وهي موجودة في باب الاضطراب، موجودة في باب التلف، موجودة في أي سبب من أسباب سقوط التكليف في الطرف المعين، موجودة. تتحول العلم الإجمالي إلى علم إجمالي دائر بين القصير والطويل فيتنجز. فبعد لا يفرق حينئذ بين أن يكون سبب سقوط التكليف هو الاضطرار بمعنى عدم القدرة الراجعة إلى نفس المكلف، أو بمعنى عدم القدرة اللي هي ما راجعة على نفس المكلف وإنما راجعة على فقدان الشنو الموضوع وتلف الشنو وتلف الموضوع. على كلا التقديرين هناك عدم قدرة، المكلف غير قادر على الامتثال، المكلف غير قادر على الامتثال، غير قادر على الاتيان المتعلق التكليف، إما لأنه عاجز تكوينا عن الاتيان به، وإما لأن الطرف هو التلف، فالمكلف غير قادر على ماذا؟ على تحقيق الامتثال به وامتثال أمر المولى به، لأنه هو موجود التالف. ما يفرق بين أن يكون عدم القدرة لأمر راجع إلى نفس المكلف وقصور فيه، وبين أن يكون راجع إلى نفس الموضوع باعتبار انعدامه وتلفه وامثال هذه الامور. مهم ان لا يكون المكلف له قدره على امتثال التكليف في هذا الطرف، هذا يجب سقوط التكليف. فاذا سقط التكليف يكون هناك علم اجمالي دائر بين الفرد الطويل والفرد القصير، طبعا في صوره ما اذا كان العلم الاجمالي متقدم علما على التلف. من هنا يمكن أن يقال بأنه إذا لاحظنا هذا الدليل لإثبات المنجزية في صورة تقدم العلم الإجمالي، إذا كان هذا هو الدليل فهذا لا يفرق فيه بين أسباب سقوط التكليف تلفا كان أو اضطرارا أو أي شيء آخر، ما يفرق فيه. في كل هذه الأحوال لابد من الالتزام بالمنجزية. وأما إذا قطعنا النظر عن هذا، قطعنا النظر عن مسألة دوران الأمر بين التكليف الطويل والتكليف الشنو القصير، قطعنا النظر عن هذا، فهل معنى ذلك أننا لا نلتزم بالمنجزية أيضا مطلقا؟ يعني سبب المنجزية أو الذي دعانا القول بالمنجزية وهي النقطة إن كانت موجودة فلا يفرق بين التلف وبين الاضطرار. نقدر نقول إن لم تكن هذه النقطة الموجودة فلا منجزية من دون فرق بين الاضطرار وبين التلف، أو لا بعبارة أخرى هل هناك نقطة أخرى تقتضي المنجزية في التلف؟ واضح. وفي الاضطرار البالغ إلى حد العجز العقلي وغير موجودة في باقي مواد الاضطرار أو لا؟ أقصد نقطة غير مسألة دوران الأمر بين بين الفرد الطويل والفرد القصير إما للتكليف. قد يقال بأن هناك نقطة تقتضي المنجزية مع اختصاص المنجزية بموارد الاضطرار والتلف العقلي، والتلف موارد الاضطرار العجز العقلي عدم القدرة نسميها. أكو نقطة تقتضي المنجزية في هذه الموارد دون موارد الحرج والضرر والعسر وأمثالها، دون موارد العسر والحرج وأمثالها. هنا يمكن أن نلتزم بالمنجزية لقطع النظر عن مسألة دوران الأمر بين التكليف الطويل والتكليف القصير. والنقطة هي هذه، أنه في موارد العجز العقلي، في موارد التلف الذي يخفض دليل التكليف ويوجب رفعه، هو ماذا؟ المخصص عقلي. المخصص يكون مخصصا عقليا كما هو واضح في موارد عدم القدرة العقلي. من الذي يخصص التكليف؟ العقل يخصص التكليف. العقل يقول بأن هذا التكليف لا يشمل الفرد غير المقدور، لا يشمل الطرف الخالف. العقل هو الذي يكون مخصص لدليل التكليف. فالمخصص لدليل التكليف في موارد التلف، في موارد الاضطرار، في مطلق موارد عدم القدرة أهم من أن يكون عدم القدرة راجع للمكلف أو باعتبار التلف. المخصص هو العقل، المخصص عقلي، في حين أنه في موارد الحرج، في موارد الضرر، في موارد العسر الذي يخصص دليل التكليف ويوجب رفع عن موارد الحرج والضرر ومنه هو الشرع. فيكون المخصص الشرعي في موارد الضرر وفي موارد الحرج. حينئذ يقال لأنه إذا كان المخصص عقلي، مخصص عقلي، حينئذ ما نقدر نستكشف من هذا المخصص العقلي إلا سقوط الخطاب وسقوط التكليف. وأما الملاك ما نقدر نستكشف سقوطه بماذا؟ بمجرد وجود مخصص شنو عقلي، ما نقدر نستكشف سقوطه. سيبقى الملاك ثابت بالرغم من سقوط ماذا؟ من سقوط التكليف. صحيح هذا الطرف أنا غير قادر على امتثال التكليف فيه، عاجز عجزا تكوينيا عن امتثال التكليف فيه، لكنه العقل حينئذ يخصص التكليف ويوجب عدم شمول التكليف لهذا. لكن العقل لا يتدخل في الملاك، لا يقول لأن هذا الفرد غير المقدور يسقط حتى ملاكين، يعني حتى الملاك أيضا يرتفع منه، لا، الملاك يبقى محفوظ فيه. غاية الأمر أن التكليف يسقط فيه، لأن العقل يقول باستحالة التكليف بغير المقدور، لكن لا داعي لرفع اليد عن الملاك، فيبقى الملاك محفوظ. بعدنا يبقى الملاك محفوظ في هذا. بينما في موارد الحرج والضرار، حيث أن المخصص الشرعي، فيمكن أن نفهم من هذا المخصص الشرعي هو ماذا؟ هو ارتفاع التكليف وارتفاع شنو أيضا؟ الملاك. المخصص الشرعي كما يكشف عن سقوط التكليف يكشف أيضا عن سقوط الملاك. وهذا معناه أنه في موارد المخصص العقلي هناك علم بوجود الملاك وبقاء الملاك، بينما في موارد المخصص الشرعي ما في علم بوجود الملاك. هاي نقطة تنفع في إثبات المنجزية في الأول دون الثاني، بقطع النظر عن مسألة دوران الأمر في العلم الإجمالي بين الفرد الطويل والفرد القصير، بقطع النظر عن ذلك. هذه هي واحدة نقطة تقتضي ماذا؟ تقتضي المنجزية، إثبات المنجزية في موارد عدم القدرة العقلية. ليش؟ لأن الملاك محفوظ وباقي، فالمكلف يعلم بوجود الملاك في أحد الطرفين، وإنما عند الشك في قدرته على حفظ هذا الملاك فيدخل في باب الشك في القدرة الذي يجي فيه الاحتياط. يشك المكلف في أنه قادر على حفظ هذا الملاك أو لا. لماذا يشك؟ لأنه إن كان الملاك موجود في هذا الطرف اللي هو غير قادر على امتثاله، إذن هو غير قادر على حفظ الملاك. مو غير قادر على امتثاله، فلا يكون قادر على حفظ الملاك. وإذا كان الملاك موجود في الطرف الآخر هو قادر على حفظه، إذن يدخل في باب في مسألة العلم بثبوت الملاك والشك في ماذا؟ في القدرة على حفظه، وهذا من موارد جريان إصالة الشمل الاحتياط. يعني يجب عليه أن يأتي في الفرد الآخر لأجل ماذا؟ لأجل حفظه الملاك. هذا يكون منجز، إذن هو يعني نجزه، يعني حرم على المكلف ارتكاب الطرف الآخر، فيكون منجزا بقطع النظر عن ماذا؟ بقطع النظر عن مسألة الدوران. بينما في موارد الترخيص الشرعي، في موارد الحرج والضرر، حيث أن المخصص لأدلة التكليف شرعي ويستكشف منه سقوط التكليف بما له من الملاك في هذا المورد، لأن المكلف ليس عنده علم بوجود شنو؟ بوجود الملاك على كل تقدير. وصلى الله على محمد وعلى آله.